بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الخامس صفحة 507، ولا يزال ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر ما يتعلق بالقرب العام والخاص. يذكر الآية التي في سورة قاف والآية التي في الواقعة. نعم، قلنا الآية التي في سورة الواقعة جاء تفسيره عن السلف بقرب الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم. قال: ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع، فقال: نحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا كقوله سبحانه: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، نحن نقص عليك، يعني بواسطة ملائكة. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. هذا كله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة. فإن صيغة نحن يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمره، وليس لأحد جند، نعم، لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم، وهو خالقهم وربهم، فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه. نعم، وملائكته تعلم. فكان لفظ نحن هنا هو المناسب، وكذلك قوله ونعلم ما توسوس به نفسه، فإنه سبحانه يعلم ذلك وملائكته يعلمون ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه 1، وإن تركها لله كتبت حسنة. فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة، هذا بإطلاع الله تعالى له الموكل بكتابة الحسنات والسيئات، ومن ذلك أعمال القلوب. قال: وليس ذلك من علمهم بالغيب الذي اختص الله به. قد روي عن ابن عيينة أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هم بحسنة، ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنه هم بسيئة، وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك، بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه، بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه، بل الشيطان يلتقم قلبه فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس، ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره، ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر صفية رضي الله عنها: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقرب الملائكة والشياطين من قلب ابن آدم مما تواترت به الآثار، سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا. أما أن تكون ذات الرب في قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطل. لم يقل أحد من سلف الأمة: ولا نطق بكتاب ولا سنة، فالكتاب والسنة واجماع السلف مع العقل يناقض ذلك. ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهنا هو نفسه سبحانه وتعالى القريب الذي يجيب دعوة الداعي للملائكة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي، فهو أقرب إليه من عنق راحلته، وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش، ومعنى آخر فيه نزاع. فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه، كما يقرب إليه قلب الساجد. نعم، إذن هذا المعنى المتفق عليه في القرب المتفق عليه يكون بتقريبه قلب الداعي إليه كما يقرب إليه قلب الساجد، كما ثبت في الصحيح أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنه على الأرض، ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة باللزوم العقلي، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. قد يصف الله أنه يقرب إليه، أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر، فقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقال السابقون السابقون لكن المقربون، وكذا ذكر يعني آيات في المقربين، فمن كان مقربين وناديناهم وقربناه نجيا. قال وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه، هذا النوع الثاني، النوع الأول متفق عليه، النوع الثاني قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه، فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال اختياري بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، وكذلك كثير من أهل الكلام، فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك هو من هذا الباب، يعني من صور القرب كما يليق بجلاله. وكذلك يعني فما ذكر من القرب في باقي النصوص يعني يكون أيضا يتعلق بذات الرب بفعل من أفعاله كما يليق بجلاله، بدون أن يقال يعني أنه يكون شيء من ذاته في قلب العبد أو كذا، لا، فيقرب من عبده كيف يشاء كما يشاء سبحانه جل وعلا وهو على العرش استوى، كما ينزل إلى السماء كيف يشاء وهو على العرش استوى. قال ونحو ذلك هو من هذا الباب، ولهذا حد النزول بأنه إلى السماء الدنيا، وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام، طبعا حد النزول بأنه إلى السماء الدنيا هذا يدل على النزول حقيقي ليس نزول معنوي أو كما يعني يقولون قرب الأرواح إلى الله وكذا، لا. قال وكذلك تكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لو أريد مجرد تقريب الحجاج وقوام الليل إليه لم يخص نزوله بسماء الدنيا كما لم يخص ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدين له. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قالوا من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقريبه باختياره، فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع، يعني هذا المعنى الأول متفق عليه، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني الله تعالى يزيد العبد قربا منه فيكون كأن الرب تقرب إليه، ومن يقترف حسنة نزيد لو فيها حسنة. نعم، فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهو ما يحصل في قلب العابد من معرفة الرب والإيمان به وهو المثل الأعلى، وهذا أيضا لا نزاع فيه، وذلك أن العبد يصير محبا لما أحب الرب، مبغضا لما أبغض، مواليا لمن يوالي، معاديا لمن يعادي، فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله ويرضاه. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. نعم، وهذا مما يدخل في موالاة العبد لربه وموالاة الرب لعبده، موالاة الرب لعبده، فإن الولاية ضد العداوة، والولاية تتضمن المحبة والموافقة، والعداوة تتضمن البغض والمخالفة. قد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد محبوبا لله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم من الله يحب المتقين. قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال: إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا. وقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: وما ضعف ما استكان والله يحب الصابرين. أخبر أنه يحب المتبعين لرسولهم جاهدين في سبيله، وأنه يحب المتقين والصابرين والتوابين والمتطهرين، وسبحانه يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. وقوله: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يقتضي أنه سبحانه وجنده الموكلين بذلك يعلمون ما يوسوس به العبد نفسه، كما قال: لم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فيسمع ومن يشاء من الملائكة يسمعون، ومن شاء من الملائكة كانوا من شاء لا يسمعون يعني. وأما الكتابة فرسله يكتبون، كما قال: ها هنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: إن نحن الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، فأخبر الكتاب بقوله نحن، لأن جنده يكتبون بأمره. وفصل في تلك الآية بين السمع والكتابة، لأنه يسمع بنفسه، وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون. فلا ورسلنا لديهم يكتبون، هذا زيادة في إقامة الحجة. قال: فقوله ونحن أقرب إليهم حبل الوريد، مثل قوله نكتب ما قدموا وآثارهم. ونحن عرفنا يعني في الدرس الماضي أن هذه تحتمل، كما ذكر ابن جرير، أنها نحن أقرب إليهم من حبل الوريد، يعني على حقيقتها أن الله تعالى قريب، لكن ليس معنى هذا أنه بذاته مماسا لخلقه، لا، وإنما الله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلى، وهذا قرب يليق بجلاله وعظمته. قال: لما كانت ملائكته متقربين إلى العبد بأمره كما كانوا يكتبون عمله بأمره، قال ذلك. وقربه من كل أحد بتوسط الملائكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذا التكليم لجميع عباده بواسطة الرسل، وذلك قربه إليهم عند الاحتضار وعند الأقوال الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. قال: وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي يسمع منه القرآن هو الذي يقرأه بنفسه بلا واسطة عند قراءة كل قارئ، كما غلطوا في القرب، وهم طائفة من متأخري أهل الحديث ومتأخري الصوفية. قالوا: هذا نفسه، هو نفس الله الذي يتكلم ويقرأ، وهذا خطأ عظيم يعني. من الناس من يفسر قول القائلين بأنه أقرب إلى كل شيء من نفس ذلك الشيء بأن الأشياء معدومة من جهة أنفسها، يعني الحقها يعني فناء وأولها عدم، والأشياء معدومة من جهة أنفسها، وإنما هي موجودة بخلق الرب سبحانه وتعالى لها، وهي باقية بإبقائه، وسبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم شاء لم يكن، فلا وجود إلا بإيجاده ولا باق إلا ببقائه، فلقدر أنه إن لم يشأ خلق وتكوينها لكانت باقية على العدم لا وجود لها أصلا، صار هو أقرب إليها من ذواتها، فتكوين الشيء وخلقه وإيجاده هو فعل الرب سبحانه وتعالى، وبه كان الشيء موجودا وكان ذاتا محققة في الخارج. والموجود دائما محتاج إلى خالقه، لا يستغني عنه طرفة عين، فكان موجودا بنسبته إلى خالقه ومعدوبا معدوما بنسبته إلى نفسه. سبحان الله، يعني فإنه بالنظر إلى نفسه لا يستحق إلى العدم، فكان الرب أقرب إلى المخلوقات من المخلوقات إلى أنفسه بهذا الاعتبار. هو معنى في ذاته جميل وصحيح، لكن تفسير القرب به تأويل في الحقيقة، وقد يقال هذا من معاني القرب المعنوي. نعم، قد يفسر بعضهم قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه بهذا المعنى، أن الأشياء كلها بالنظر إلى أنفسها عدم محض نفي صرف، وإنما هي موجودة تامة بالوجه الذي لها إلى الخالق، وتعلقها به ومشيئته وقدرته. فباعتبار هذا الوجه كانت موجودة، وبالوجه الذي يلي أنفسها لا تكون إلا معدومة. وقد يفسرون بذلك قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ولو قال هذه المقالة صحيحة في نفسها، فإنها لولا خلق الله للأشياء لم تكن موجودة. قال ولا يقال هذه المقالة صحيحة في نفسها، فإنها لولا خلق الله للأشياء لم تكن موجودة، ولولا إبقاؤها لها لم تكن باقية. وقد تكلم النظار في سبب افتقارها إليه، هل هو الحدوث؟ فلا تحتاج إلا في حال الإحداث كما يقول ذلك من يقول الجميع المعتزل ونحوهم، أو هو الإمكان الذي يظن أنه يكون بلا حدوث. هو الإمكان الذي يظن أنه يكون بلا حدوث، فلا بل بكون الممكن المعلول قديما أزليا. قال بل بكون الممكن المعلول قديما أزليا، ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث كما يقول ابن سينا وطائفة. وكلا القولين خطأ كما قد بسط في موضعه، وبين أن الإمكان والحدوث متلازمين كما عليه جماهير العقلاء. قال وكلا القولين خطأ كما قد بسط في موضعه، وبين أن الإمكان والحدوث متلازمان كما عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين حتى قدماء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه. طيب، قال فإنهم أيضا يقولون إن كل ممكن فهو محدث، وإنما خالفهم بذلك ابن سينا وطائفة، ولهذا أنكر ذلك عليه إخوانه من الفلاسفة كابن رشد وغيره. المخلوقات مفتقرة إلى الخالق. قال فإنهم أيضا يقولون إن كل ممكن فهو محدث، إن كل ممكن فهو محدث، وإنما خالفهم في ذلك ابن سينا وطائفة، ولهذا أنكر عليه إخوانه من الفلاسفة كابن رشد وغيره. المخلوقات مفتقرة إلى الخالق، فالفقر وصف لازم لها دائما لا تزال مفتقرة إليه، والإمكان والحدوث دليلان على الافتقار. إن هذا جميل من ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني فهو يعني يبين أن علاقة المخلوق بالخالق يعني هي علاقة افتقار، أما الإمكان والحدوث فهذا دليل على الافتقار. قال لا، أن هذين الوصفين جعلا الشيء مفتقرا، بل فقر الأشياء إلى خالقها لازم لها لا يحتاج إلى علة. هذا وصف ذاتي بدهي في أي شيء، يعني في أي مخلوق، بل فقر الأشياء إلى خالقها لازم، لازم لها لا يحتاج إلى علة، كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر في اتصافه بالغنى إلى علة. قال: وكذلك المخلوق لا يفتقر في اتصافه بالفقر إلى علة، بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته إلا فقيرة فقرا لازما لها، ولا يستغني إلا بالله. يلا. قال: وكذلك المخلوق لا يفتقر في اتصافه بالفقر إلى علة، بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته إلا فقيرة فقرا لازما لها، ولا يستغني إلا بالله. وهذا من معاني الصمد، هو الذي يفتقر إليه كل شيء ويستغني عن كل شيء، بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم. وهذا تحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شيء، وكل الأعمال إن لم تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود والمحبوب لذاته. قال: فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شيء، وكل الأعمال إن لم تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته، وإلا كانت أعمالا فاسدة. فهذا في الربوبية وهذا في الألوهية. إذا كانت الأعمال لغير الله هي موجودة لكنها فاسدة. قال: فإن الحركات تفتقر إلى العلة الغائية كما افتقرت إلى العلة الفاعلية، بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا، ولولا ذلك لم يفعل. صحيح، يعني أي حركة لها سؤالين: بما تحرك هذا الشيء؟ ما الذي حركه؟ لابد من علة فاعلية فعلت الحركة. طيب، ولماذا تحرك؟ العلة الغائية. ويقول: بل العلة الغائية أعظم، لأن بها صار الفاعل فاعلا، هو ما حرك هذا الفعل إلا لقصد لغاية. وهكذا يعني أي شيء، يعني هؤلاء الملحدون الذين يقولون يعني لا غاية لهذا الكون، والكون وجد صدفة، فتقول لهم: هذا كلام عقلي بدهي. أي شيء أنت تراه الآن، هذا الموبايل، في سؤالين: من الذي صنع هذا الموبايل؟ لابد بادر إلى ذهنك صانع. مستحيل أن ترى مثل هذا الترتيب في الموبايل يعني الأنظمة اللي داخله، وتقول هكذا صنعها عبثا. تقول: لماذا صنعها؟ لماذا صنع هذا الموبايل بهذه الطريقة؟ فهو أصلا العلة الغائية متقدمة، لأنه هو أصلا قامت في فكره غاية معينة لاتصال وتسهيل الاتصال، ثم جاءت العلة الفاعلية ثم فعل وصنع هذا الموبايل. فكذلك لما نقول هذا الكون يعني له علة فاعلية وعلة غائية، فنظام هذا الكون وتناسقه البديع لا شك أنه ما يمكن أن يكون هكذا عبثا أو صدفة. كما أنك ما في عاقل يقول: والله هذا الموبايل ممكن واحد يتسلى وهكذا صدفة ظهر مع هذا الشيء، هذا النظام بهذه الأزرار والأرقام، مستحيل. يقول: أصلا لابد من وجود علة غائية. فكذلك هنا في هذا الكون، الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإلى علل يعني عظيمة غائية في خلق الإنسان كما هو معلوم، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم خلق، جاءت العلة الفاعلية. فهذا أمر عقلي، يعني إثبات الغاية في خلق الشيء هذا أمر عقلي بدهي. قال: فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط، فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شيء من الأعمال والحركات. بل سبحان الله، شوف، فالغاية إذا اختلت يفسد العالم، وإن كان باقيا لكن يكون فاسدا. قال: بل كان العالم يفسد، وهذا معنى قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل لعدمتا. ثم ما قال لو كان فيهما أربابا، يعني صانعين وخالقين، قال آلهة تؤله إلا الله لفسدتا. المقصود أنه لا توجد عبادة الله أبدا، ويوجد الشرك يعني في كل أنحاء الأرض. طبعا هذا يؤدي إلى فساد وخراب العالم، لفسدتا. وهذا معنى قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهو كالدعاء المأثور: أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. ولفظ الباطل يراد به المعدوم، ويراد به ما لا ينفع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته لزوجته فإنهن من الحق. يعني كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، مقصود باطل يعني لا فائدة منه، لا أجر فيه، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته لزوجته فإنهن من الحق، يعني يكون فيها أجر. وقوله عن عمر رضي الله عنه: إن هذا الرجل لا يحب الباطل. ومنه قول القاسم بن محمد لما سئل عن الغناء قال: إذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل في أيما يجعل الغناء؟ قال: السائل من الباطل. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومنه قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل. فإن الآلهة موجودة، ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع، والمقصود منها لا يحصل فهو باطل، واعتقاد ألوهيتها باطل أغير مطابق، واتصافها بالإلهية في أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم. ومنه قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقوله: قل جاء الحق وزهق الباطل. قال: فإن الكذب باطل لأنه غير مطابق، وكل فعل ما وكل فعل ما نعم وكل فعل ما لا ينفع باطل، لأنه ليس له غاية موجودة محمودة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا معناه، يعني أن كل معبود من دون الله باطل، يعني هذا معنى لا إله إلا الله. كقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قد قال قبل هذا: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، كما قال في الأنعام: حتى إذا جاء أحد الموت وفته رسولنا من أفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ودخل عثمان وغيره على ابن مسعود وهو مريض فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني مردودا إلى الله مولاي الحق. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقد أقروا بوجوده في الدنيا لكن في ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين دون ما سواه. ولهذا قال: هو الحق بصيغة الحصر، تعريف الجزئين أو ضمير الفصل، نعم، أن الله هو الحق، هذا ضمير الفصل يفيد الحصر. قال: فإنه يومئذ لا يبقى أحد يدعي فيه الإلهية ولا أحد يشرك بربه أحدا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.